الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وعنده فرس مربوط بشطنين، الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل. رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، أي بحبلين، فتغشته سحابة، أي علته وضللته سحابة. والمراد بالسكينة في هذا الحديث كما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح فقال الملائكة: تنزلت، أو السكينة تنزلت للقرآن. جعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. والمراد بالسكينة في هذا الحديث الملائكة، وقيل ريح هفهافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل هي روح من الله، وقيل غير ذلك. قال النووي: والمختار أن السكينة شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة. في هذا الحديث العظيم الذي رواه الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن رجلا كان يقرأ سورة الكهف، التي ورد في فضلها أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي سورة الكهف التحذير من أربع فتن: فتنة المال، وفتنة الجاه، وفتنة العلم، وفتنة السلطة. وفي سورة الكهف ثلاثة أمثلة واقعية لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان، وإنما هو مرتبط بالعقيدة. المثل الأول للغني المزهو بماله، والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه في قصة أصحاب الجنتين. والثاني للحياة وما يلحقها من فناء وزوال. والثالث مثل التكبر والغرور، مصورة في حادثة إبليس وامتناعه عن السجود لآدم، وما ناله من الطرد والحرمان. وكل هذه القصص وكل تلك الأمثال بقصد العظة والاعتبار. وتحوي سورة الكهف إيحاءات ظاهرة في الإرشاد إلى كيفية النجاة وإلى العصمة من الفتن بأنواعها، فإن في السورة ثلاثة أمثلة للفتن تعتبر من أعظم الفتن التي يبتلى بها المرء. الأولى فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وكيف كفر الرجل هذه النعمة فمحق الله ماله. والثانية فتنة العلم في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وشكر الخضر لهذه النعمة. وثالثة فتنة الملك في قصة ذي القرنين، وكيف نجح ذو القرنين في الابتلاء بشكر هذه النعمة العظيمة واستعملها في طاعة الله تعالى. وفي السورة أيضا سورة الكهف بيان أن التمسك بالكتاب الذي أنزل يعصم من كل تلك الفتنة. وفي الحديث ذكر أن هذا الرجل هو أسيد بن حضير، كان يقرأ هذه السورة فغشيه، أي غطاه وعلاه شيء مثل الظلة، كأنه غمامة، كلما قرأ نزل، كلما قرأ نزل من فوق. وجعل الفرس المربوط والموثق بحبلين تنفر من الذي رأته، فلما أصبح من ليلته تلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك اسم إشارة للبعيد تفخيما للمشار إليه، تلك السكينة تنزلت وهي طمأنينة ورحمة يجدها الإنسان في نفسه، وقيل هي الملائكة، وقيل هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل هي روح من الله. قال الناوي: المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. قال القرطبي: كانت الملائكة تسمع لأسيد بن الحضير استطابة لقراءته لحسن ترتيله وحضور قلبه وخشوعه وإخلاصه واطلاع الله على ما في قلبه، فأظهر الكرامة له ليزداد يقينا مع يقينه واجتهادا في عبادته. في الحديث بيان لفضيلة سورة الكهف، وأن هذه الظلة التي حصلت لهذا القارئ الذي كان يقرأ سورة الكهف كرامة له. فهذه القصة فيها بيان كرامة من كرامات الأولياء، والأولياء لهم كرامات، لكن ليس لكل ولي كرامة، وإنما يؤتي الله سبحانه بعض الأولياء الكرامة تثبيتا له وتصديقا له إذا كان عليه من ذلك ما ينفعه. فالكرامات وهي أمور خارقة للعادة، يعني لا تأتي على وفق العادة، يدريها الله تعالى على يدي بعض أوليائه تكريما له وتثبيتا له وتصديقا لما هو عليه من الحق، وهي في الوقت نفسه معجزة للرسول الذي يتبعه هذا الولي. وقد ذكر العلماء أن الخوارق ثلاثة أقسام: قسم آيات للأنبياء، وقسم كرامات للأولياء، وقسم إهانات من الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين والعياذ بالله. علامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما أن يكون نبياً أو ولياً للرحمن أو ولياً للشيطان. ومن المعلوم أنه بعد وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون كرامة معجزة أبداً، لأن النبوة انقطعت، وذلك بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم النبيين. فبقيت الكرامات لأولياء الرحمن، وبقيت الأحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك لأولياء الشيطان. الكرامات علامتها أن يجريها الله تعالى على يد رجل صالح من أولياء الله، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. فإذا جرى شيء خارق للعادة على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير، قيل هذه كرامة. القسم الثالث: السحر والأحوال الشيطانية تجري على أيدي أولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء ويلعبون بعقول السفهاء وعقول العوام. تجد الإنسان يكبر عمامته ويوسع كمه ويطيل لحيته ويعفر جبهته على الأرض، يظهر عليه أثر السجود وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس، ثم يستخدم الشياطين لأغراضه الخاصة فتخدمه، فتقرب له البعيد وربما تحمله في الهواء وتطير به في الجو، حتى قيل إن بعضهم شوهد في بيته في أول يوم عرفة، ثم حملته الشياطين حتى أدرك الناس في عرفة. فهؤلاء الشياطين يلعبون بعقول الناس، وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة لهم. والكرامات والإهانات ألف فيها العلماء كثيراً، ومن أحسن ما ألف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام رحمه الله. ذكر فيه أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء أخرى من إهانات الأعداء. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة في عارض الرياض وادعى أنه نبي، جاءه قوم فقالوا له: إن عندنا بئرا غار ماؤها ولم يبق منه إلا القليل، وطلبوا منه أن يأتي إلى البئر لأجل أن يبرك عليها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شكوا إليه قلة الماء، فيسر الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبع الماء من بين أصابعه. فجاءوا إلى مسيلمة الكذاب وقد ادعى النبوة وقالوا: إن البئر غار ماؤها ولم يبق فيها إلا قليل، فافعل كما فعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إلى البئر يقولون إنه مد فيها مدة من الماء في ذلك البئر، ولما مد فيها الماء غار الماء الموجود فيها، وكانوا يتوقعون أن الماء يجيش ويكتر ويرتفع، فأراهم الله تعالى آية لتكذيب هذا الكذاب المدعي. وهذا لا شك أنه أمر خارق للعادة، يعني ليس من العادة أن الإنسان يمد الماء في بئر ليس فيها إلا ماء قليل فيذهب حتى هذا الماء القليل، هذا خلاف العادة، لكن الله أجرى ذلك إهانة له. فعلى كل حال، إذا رأيت من شخص ما يكون خارقا للعادة، فإن كان مؤمنا تقيا يعرف بالصلاح والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء، وإن لم يكن ذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين أو سحر يسحر أعين الناس، لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا. فهؤلاء سحرة فرعون، ألقوا حبالا عادية وعصيا ألقوها في الأرض، ثم سحروا أعين الناس حتى صار الوادي كله حيات وتعابين، حتى أوجس موسى عليه السلام في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية عظيمة، فجعلت تمشي على هذه الحبال والعصي تلقفها، فعرفوا أنه صادق لأنه التهم كل سحر، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فالحاصل أن هذه الضلة التي حصلت لهذا القارئ الذي كان يقرأ سورة الكهف، هذه كرامة له، وهي شهادة من الله جل وعلا بالفعل على أن هذا القرآن حق، تنزل السكينة لقراءته وتلاوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.